بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 79. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ. فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. أخرجه البخاري. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى يبين فيه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام هو المشرع، لأنه هو المبلغ عن الله سبحانه وتعالى، وطاعته طاعة لله جل وعلا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ويقول عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله. فنحن مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والأعمال الصالحة والعبادات لا تقبل إلا بشرطين لا ينفك أحدهما عن الآخر: الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذان الشرطان اجتمعا في آية واحدة في آخر سورة الكهف، في قول الله جل وعلا: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. هذا هو شرط المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا هو شرط الإخلاص لله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا أمرنا في آيات كثيرة بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، وهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. فيقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ويقول تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ويقول جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول سبحانه وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والآيات والأحاديث الدالة على هذا المعنى كثيرة معلومة. والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نصلي كما كان يصلي عليه الصلاة والسلام، فيقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: صلوا كما رأيتموني أصلي. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن نتبع سنته، ونتبع طريقته، ونتبع أفعاله عليه الصلاة والسلام. فهذه جملة من الأحاديث ساقها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب لبيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي بل يجب على كل مسلم وخاصة الأئمة الذين يأمون الناس في الصلاة أن يتعلموا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من تكبيرة الإحرام إلى التسليمتين، لأن الإمام ضامن كما قال عليه الصلاة والسلام: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. فالإمام ضامن لصلاة من خلفه، فيجب عليه أن يكون على علم تام بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر الحديث الأول، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا الحديث متفق على صحته، رواه البخاري ومسلم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر، يعني إذا كبر للصلاة، قال: الله أكبر، تكبيرة الإحرام. إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة، سكت هنيهة، هنيهة يعني وقت قصير أو قليل من الزمن، يعني سكتة لطيفة، سكتة يسيرة، سكتة قليلة، فلا يشرع بالقراءة. والصحابة علموا ذلك، أنه كان يقرأ يقول شيئا، ولذلك سأله أبو هريرة رضي الله عنه، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا يقول في هذه السكتة، لأن الصحابة حريصون جدا على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ونقل سنته إلى الناس. وهكذا طالب العلم ينبغي له أن يكون حريصا على اتباع السنة وعلى معرفة دقائق العلم، حتى يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة، وحتى يتسلح بالعلم، وحتى يعني يتصدر مجالس العلم. لا بد أن يعرف هذه المسائل الدقيقة حتى يكون ملما بدقائق العلم وجواهره. فأبو هريرة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة، يعني كبر تكبيرة الإحرام، سكت هنيهة، يعني سكت قليلا، هنيهة يعني وقت قليل أو وقت قصير أو وقت يسير، يعني سكتة قليلة، سكتة لطيفة، قبل أن يقرأ. فإذا كبر يسكت قليلا ثم يشرع بعد ذلك بالقراءة. فقلت، يقول أبو هريرة: فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، يعني فداك أبي وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فسأله أبو هريرة، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سكوته بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة، في هذه السكتة ماذا تقول؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وهذا دعاء الاستفتاح، وهذا هو أحد الأدعية الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ورد أكثر من دعاء. ورد: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، كما في هذا الحديث الذي ساقه المصنف، وجاء أيضا في بعض الروايات: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، إلى آخره. وأيضا ورد سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وكلها جائزة وردت بها السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى اختار دعاء الاستفتاح المشهور سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، لأنه محتو على تمجيد الله وتعظيمه سبحانه ووحدانيته، فكان يختاره رحمه الله تعالى. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يجهر بهذا الدعاء ليعلمه الناس، لكن المسلم ينبغي له أن ينوع فيذكر هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة حتى يكون قد أتى بالسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كبر للصلاة تكبيرة الإحرام يخفض صوته مدة قليلة من الزمن قبل أن يقرأ الفاتحة، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يعلمون أنه يقول شيئا في هذه السكتة القصيرة، ولذلك سأله أبو هريرة رضي الله عنه فقال أفديك يا رسول الله بأبي وأمي ماذا تقول في هذه السكتة التي بين التكبير والقراءة، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما يقول وهو دعاء الاستفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب إلى آخره. وهذا دعاء لطيف، دعاء شريف في مقام عظيم، يعني موقف مناجاه بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، لأن المصلي يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ويدعوه ويتوسل إليه بأن يمحو ذنوبه وخطاياه، فهذا الدعاء من الأدعية المناسبة لهذا المقام، فيستحب دعاء الاستفتاح في الصلاة وليس بواجب، بل هو من المستحبات ومن السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الدعاء مكانه بعد تكبيرة الإحرام وقبل الشروع في قراءة الفاتحة في الركعة الأولى من كل صلاة، سواء كانت صلاة فريضة أو نافلة، فقط في الركعة الأولى، في الركعة الأولى، إلا في صلاة الجنازة. صلاة الجنازة ليس بها دعاء استفتاح، بل السنة أن إذا كبر المصلي تكبيرة الأولى لصلاة الجنازة فإنه يتعوذ ويبسمل ثم يقرأ الفاتحة مباشرة، هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة أن يسر الإمام أو المأموم أو المنفرد بدعاء الاستفتاح ولا يجهر به حتى ولو كانت الصلاة جهرية كصلاة الفجر والمغرب والعشاء، السنة أن يسر به ولا يجهر. فهكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يدل على حرص الصحابة وحرص أبي هريرة رضي الله عنه على تتبع سنة النبي وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أموره وحركاته وسكناته، وهكذا طالب العلم ينبغي له أن يحرص على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما علم سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن يفعلها، عليه أن يفعلها ولو لمرة واحدة إذا لم يستطع أن يفعلها دائما، فلا بد أن يفعلها ولو لمرة واحدة، هذا إذا كانت غير واجبة بل كانت سنة مما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. فهذا الحديث يبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت من سنته أنه يدعو بدعاء الاستفتاح، فينبغي للمصلي أن يأتي بهذا الدعاء أو بغيره من الأدعية الواردة، ولا يقتصر على دائما على واحد من هذه الأدعية، يعني لا يعني يداوم على واحد من هذه الأدعية من أدعية الاستفتاح، بل ينوع حتى يكون أقرب للخشوع، وقد أتى بالسنة على أكمل وجه، واقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأحيا جميع السنة في ذلك، فيحتسب الأجر في ذلك، ويأتي بكل الأدعية في وينوع بها. نعم
نعم. الحديث 80 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. أخرجه مسلم. نعم
نعم. في هذا الحديث تصف عائشة رضي الله عنها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة بنت الصديق بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وعن أبيها، هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ممن تعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم وبقربه، وتراقب أحواله وأفعاله، فهي حريصة على نقل سنته للناس وتطبيقها بنفسها رضي الله تعالى عنها. فتصف رضي الله تعالى عنها في هذا الحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، يعني يفتتح صلاته بتكبيرة الإحرام، وهذا هو أول أفعال الصلاة سواء كانت فريضة أم نافلة، تكبيرة الإحرام، فيقول الله أكبر بالتكبير، يعني يقول الله أكبر، ولا تجزئ ولا تصح ولا تنعقد الصلاة بغير لفظ الله أكبر، فلو قال المسلم الله أعظم أو الله أقوى لا تنعقد ولا تصح ولا تجزئ الصلاة، بل لا بد أن يقول الله أكبر، هكذا وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كانت صلاته عليه الصلاة والسلام، فيجب اتباعه عليه الصلاة والسلام. وقالت: والقراءة، يعني يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة، يقول الله أكبر ثم يقرأ بالحمد لله رب العالمين بفاتحة الكتاب، سورة الفاتحة وسورة قراءة سورة الفاتحة في الصلاة سواء كانت فريضة أم نافلة ركن لا تصح الصلاة بدونها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا: بلى، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقراءة الفاتحة ركن في الصلاة، وأول هذه السورة قول الله جل وعلا: الحمد لله رب العالمين. فإذا كبر المسلم وأتى بدعاء الاستفتاح كما في حديث أبي هريرة، وإذا لم يأتي به فلا شيء عليه ولا إثم عليه، وصلاته صحيحة تامة كاملة، لأن دعاء الاستفتاح سنة مستحبة وليست بواجب ولا ركن في الصلاة، ولذلك من أتى به فقد أتى بالسنة على أكمل وجه، ومن لم يأتي به فصلاته صحيحة مجزئة ولا شيء عليه ولا إثم عليه. فكان يفتتح القراءة بفاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك يعني لا يرفع رأسه، يشخص رأسه يعني يرفع رأسه إلى السماء، وهذا مما يكره في الصلاة أن ينظر الإنسان وهو يصلي إلى السماء، أن يرفع رأسه إلى السماء هذا مما يكره، ولم يصوبه يعني لم يخفضه بل يكون بين ذلك يعني بين الرفع والخفض، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي بل يجب على المسلم أن يفعل ذلك في صلاته كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. وهذه هي الطمأنينة في الصلاة، من الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع وقال سمع الله لمن حمده لم يسجد حتى يستوي قائما. وبعض الناس للأسف وشاهدنا إذا قام من رفع من رأسه من الركوع لا يستوي قائما ثم يهوي ساجدا، هذا لا تصح صلاته لأنه لم يأتي بالرفع من الركوع، الاستواء قائما بعد الركوع لم يأتي به، وهذا صلاته باطلة. ثم قالت عائشة وكان إذا رفع رأسه من السجدة يعني للجلسة بين السجدتين لم يسجد السجدة الثانية حتى يستوي قاعدا يعني يطمئن في جلوسه، وكان يقول في كل ركعتين التحية يعني التشهد الأول ثم التشهد الثاني إذا كانت ثلاثية أو رباعية، التحية يعني التحيات لله. وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وهذه من السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. فكان عليه الصلاة والسلام يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان وهذا قد فسره بعض العلماء أنه الإقعاء المنهي عنه. وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم صلاته بالتسليم. فكان عليه الصلاة والسلام ينهي صلاته بالتسليمتين، السلام عليكم ورحمة الله. فعائشة رضي الله تعالى عنها تبين في هذا الحديث كيفية وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم منذ التكبير وحتى التسليم، وهذا مما نقلته لنا عائشة رضي الله تعالى عنها مما رأته وشاهدته من النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا المسلم ينبغي له أن يحرص على معرفة صلاة وكيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يأتي بالسنة كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك نهي وهناك أمر وهناك اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم مشابهة الشيطان في جلوسه، لأنه يجلس على عقبيه ويفرش قدميه على الأرض أو ينصبهما ويجلس بينهما على الأرض أو ينصبهما ويجلس على عقبيه. أيضا نهى عن مشابهة السبع في افتراشه، يعني أن يبسط المصلي ذراعيه في الأرض، وهذا مشابه للسبع، لأنه عنوان الكسل والضعف، فينبغي للمسلم ألا يتشبه بالحيوان في جميع تصرفاته. وأيضا يشرع أن يفترش المصلي رجله اليسرى وينصب اليمنى في جلوسه في غير التشهد الأخير. التشهد الأخير من السنة التورك، كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والتورك خاص بالرجال فقط، خاص بالرجال دون النساء، خاص بالرجال دون النساء، لأنه ورد حديث عند أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان فقال: إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض، فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل. فالتورك يسن للرجال دون النساء. وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الأصوليين لا تدل على الوجوب، لكنها تدل على الاستحباب، إلا إذا ورد ما يقتضي الوجوب، إذا ورد ما يقتضي الوجوب. أما إذا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هكذا، أو ذكر لنا أحد الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذا وكذا، فهذا الأصل فيه أنه على سبيل الاستحباب، وذلك وهذا الصحيح عند الأصوليين. هكذا نقلت عائشة رضي الله تعالى عنها صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الحديث 81 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. أخرجه البخاري. نعم.
في هذا الحديث أيضا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يبين شيئا مما رآه من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رضي الله تعالى عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذو منكبيه، يعني مقابل منكبيه إذا أراد أن يكبر تكبيرة الإحرام. كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، يعني إذا أراد أن يكبر تكبيرة الإحرام، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال: سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. رفع اليدين عند التكبير في أربعة مواضع في الصلاة: عند تكبيرة الإحرام، وعند الرفع من الركوع، عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وبعد الرفع من الركوع، وعند الانتقال إلى الركعة الثالثة بعد التشهد الأول. هذه أربعة مواضع يسن فيها رفع اليدين حذو المنكبين أو الأذنين عند التكبير للصلاة، ثلاث متوالية وواحدة بعد الرفع من التشهد الأول. إذن أربعة مواضع يسن فيها رفع اليدين حذو المنكبين أو الأذنين في الصلاة: عند تكبيرة الإحرام، وعند التكبير للركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند الانتقال إلى الركعة الثالثة بعد التشهد الأول. هذه أربعة مواضع. بعض الناس يكبر في كل تكبيرة، يرفع يديه عفوا في كل تكبيرة، يعني إذا أراد أن يسجد أن يهوي ساجدا، إذا قام من سجوده وجلس بين السجدتين يرفع يديه، هذا لم ترد به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم ترد به السنة. والراوي في هذا الحديث صرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل ذلك في السجود، قال وكان لا يفعل ذلك في السجود، يعني لا يرفع يديه حذو منكبيه في السجود. وهذه رفع اليدين عند حذو المنكبين في هذه المواضع مما يستحب، وهذا هو قول الجمهور من أصحاب المذاهب عند الإمام أحمد والشافعي وأيضا ابن المديني وغيرهم من أهل العلم رحمهم الله تعالى. فينبغي للمسلم أن يعرف هذه المواضع وأن يحتسب أنه يطبق هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يستحب بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم. فيحرص المسلم أن يرفع يديه حذو منكبيه في هذه المواضع الأربعة في الصلاة الفريضة والنافلة. نعم.
نعم. الحديث 82 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. أخرجه البخاري. نعم.
هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت، يعني أمرني ربي، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على سبعة أعظم يعني على سبعة أعضاء، وهذه الأعضاء هي أشرف أعضاء البدن وأفضل أعضاء البدن، لأن السجود مقام تشريف وتعظيم لله سبحانه وتعالى، وهو أقرب ما يكون فيه العبد إلى ربه، كما قال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، يعني أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يسجد في صلاته، يسجد له سبحانه على سبعة أعضاء. الأولى الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، يعني الجبهة مع الأنف، بعض الناس يرفع أنفه عن الأرض، هذا لم يسجد، لم يتحقق سجوده، لا بد من السجود على الجبهة مع الأنف إلا إذا كان يتضرر بذلك، فاتقوا الله ما استطعتم. ثم اليدين، يباشر الأرض ببطون يديه، وكذلك الركبتين وأطراف القدمين، وأيضا هذا مما ابتلي به بعض الناس أنهم يرفعون أطراف قدم الأقدام عن الأرض، وهذا أيضا لم يتحقق سجوده، ولذلك أجمع العلماء على مشروعية السجود على هذه الأعضاء السبعة. فالسجود واجب على هذه الأعضاء كلها كما هو وارد في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فيجب السجود على هذه الأعضاء السبعة التي جاءت في هذا الحديث، والوجوب أو الأصل في الأمر الوجوب، إلا لصارف يصرفه عن الوجوب إلى حكم آخر. والأنف تابع للجبهة، فينبغي بل يجب على كل مسلم إذا أراد أن يصلي أن يسجد على هذه الأعضاء السبعة بالترتيب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في سجوده، فيضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه، ولا يبرك كما يبرك البعير، لأنه جاء النهي عن النبي عن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، نقف إلى هذا الحد ونكمل إن شاء الله ما تبقى من هذه الحديث في الخاصة بهذا الباب في الدرس القادم بإذن الله جل وعلا. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يفقهنا في دينه، وأن يبصرنا بعظمته، وأن يجعلنا من عباده الصالحين المصلحين الهادين المهديين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.